بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. في المسألة الثالثة من مسائل السب وحرمة السب كان البحث عن حكم سب المسلم بعد أن انتهينا من استيضاح حرمة سب المؤمن، وكانت منهجية هذا البحث بحسب مقتضى أدلته تتكون من عدة نقاط. النقطة الأولى في البحث عن الأدلة التي تدل على حرمة سب المسلم اللي احنا اسميناها المقتضي، يعني ما يقتضي حرمة سب المسلم وان له حصانة. البحث الثاني او النقطة الثانية كان عن الأدلة المانعة من ذلك المقتضي التي لا يكون لا تكون الحرمة فيه للمسلم مطلقا، يعني تنحصر بالمؤمن. والنقطة الثالثة الأخيرة اللي هي الحصيلة من الأدلة والجمع بينها على أي حال. النقطة الثالثة في بيان الحصيلة من أدلة المقتضي لحصانة مطلق المسلم من السب وأدلة المانع من ذلك، فنقول ومنه تعالى التسديد بعد أن اتضح بشكل كاف بل بنحو واف أن المقتضي للحصانة الشرعية لمطلق المسلم تام، أن المسلم له حصانة شرعية، أن أدلة تامة على ذلك، تمت الأدلة في وقتها، فلا بد من تركيز النظر في المانع عما تقدم من وجوهه الأربعة، أو فلا بد من تركيز النظر إلى المانع أو توجيه النظر إلى المانع بما تقدم من وجوهه الأربعة وتقييم هذه الوجوه التي قد نرى أنه لا يصلح كل منها بحد نفسه لإثبات المانع. أما الأول الذي وجدنا سيدنا الأستاذ دام ظله يعتمده كثيرا في موارد عديدة، من أهمها وأبرزها كون موضوع الحرمة في الغيبة هو المؤمن الذي له بالخصوص بحسب نظر السيد الأستاذ الذي له بالخصوص عنوان الأخوة. الأخوة لا تثبت لأي أحد بين أي أحد واحد، وإنما بين المؤمنين فقط، وهو ما تواتر من الأدلة التي تضمنت حرمة المؤمن وحصانته الكبيرة عند الله تعالى. يقول أخذ في الأدلة المؤمن، أخذ في الأدلة الآخر، حتى في الآية الشريفة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا الأمر لا يصلح، فهو الأول، هذا الجواب لقولنا لإما أما الأول فهو لا يصلح لإثباتي فهو لا يصلح إلا أما الأول الذي هو كذا والذي تبناه سيدنا الأستاذ، فهو لا يصلح إلا لإثبات مرتبة عليا من الحصانة الشرعية له دون أن ينفي حصانة من سواه. لماذا؟ لأن المثبتين لا يتعارضان بإيجاز شديد. المثبتان لا يتعارضان، يبقى يمكن الأخذ بكل منهما معا. فإحنا قام الدليل عندنا على حرمة المؤمن، وأيضا قامت الأدلة التي ذكرناها في النقطة الأولى على حرمة المسلم، وما المانع من ذلك؟ نأخذ بهما معا. ولأن هذا يوضح الأمر أكثر ويقربه بدرجة أكبر ويدفع شبهة الحصر في أن الموضوع منحصرا هو المؤمن، ولأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عرفا سمو مكانة المؤمن على مطلق المسلم الذي يشهد شهادته، حتى وإن تخلف عن الإيمان ببعض لوازمهما، لوازم الشهادتين، مما يجب الإيمان به، وخصوصا إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فلا مانع من التأكيد على لزوم حفظ حرمة المؤمن وأداء حقوقه الكبيرة التي حفلت بها النصوص وتنوعت ألسنتها في تكريس ذلك كضرورة دينية هامة جنبا إلى جنب. نأخذ بهذا الأمر جنبا إلى جنب مع النصوص التي بيّنت حصانة المسلم بنحو المطلق بمرتبة من الحصانة أدنى من ذلك. حصانة المسلم تبيّنت بمرتبة أدنى مما تبيّنت حصانة المؤمن، خصوصا وأن غالب النصوص التي دلت على حرمة المسلم وحصانته لم تكن تتضمن تلك اللهجة الشديدة المغلظة التي نجدها في روايات حصانة المؤمن وحقوقه. في روايات حصانة المؤمن كل ما يقرأ الإنسان النصوص يعجب ويشعر بقلق كبير أصلا من 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 قضية مكانة المؤمن وحرمة المؤمن، أنه قد هو مقصر في أداء هذا الحد الحق.
يعني مو في
خصوص مطلقا هو الحصانة، هو احنا استفدنا من رواية الحصانة بالأولوية حرمة السب، لأن السب هو من أعلى الدرجات.
هم متساويان من حيث الحصانة
متساويان بالنتيجة لكن مختلفان في الرتبة. هو واقع المؤمن بطبيعته مختلف في الرتبة مع المسلم، هو طبيعة مرتبته أعلى، يعني هو مقام عند الله بعد واضح، فهو طبيعي.
هذا أدلة تغيب ممكن
تطلع على النتيجة.
بلي.
ما قلنا إحنا بس أدلة الغيب. احنا ما تحدثنا بس عن أدلة، قلنا السيد الأستاذ بيّن هذا المطلب وطبق في أدلة الغيبة، أكثر من هذا بعد ما تحدثنا عن الغيبة إلا بس من هالناحية.
اختلاف الرتبة أقول من استفيد من نفس أدلة الغيبة؟
ما حد قال من الكشف.
نعم
واي أكو حقائق. نعم بل إن بعض تلكم الروايات كانت ناظرة، تلكم الروايات إشارة البعيد، يعني ماذا؟ يعني روايات حصانة المسلم كانت ناظرة إلى التمييز بين المؤمن والمسلم في كرامته عند الله ومكانته لديه، فهي متوجهة إلى هذا الجانب وهي بصدد بيان الخصوصيات، ولكنها في ذات الوقت تبين أن الأحكام والحدود مشتركة بينهما، كما في صحيحة حمران ابن أعين التي تضمنت قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ مطلق غير ذلك. فقال لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن. لاحظتوا لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد. ولكن المفروض يصير مجرى واحدا. ليش العبارة بالكافي؟ أنا ناقلها من الكافي، ربما صاير اشتباه. نعم
الله
تعالى واحد، اي لعله صاير اشتباه. ما هما يجريان في ذلك، المفروض مجرى واحدا. أظن أنه هذا ألف الإطلاق في واحدان مثلا، ما ذاكريه. ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله عز وجل. مما هذه العبارة في الرواية اللي هي من الصحيح الذي الأعلائي، لاحظنا سندها أيضا كان صحيح أعلائي، ومتنها أيضا كان متنا رفيعا في مضمونه، بمجموعه يوجب الاطمئنان بصدور الرواية وليس مجرد التوثيق والاعتبار على أساس التوثيق العادي. هذه الرواية مضمونها يقطع دابر أي احتمال ذي بال لكون موضوع الحصانة هو المؤمن للمسلم. ماكو احتمال. نعم تبقى احتمالات ضعيفة بس خلاف الظهور، أما احتمال معتد به بعد ما يبقى. وبهذا البيان يتضح أيضا وجه الإشكال في الاستدلال بالوجه الثالث، وهو رواية مسعدة ابن صدقة. خلنا نرجع رواية مسعدة ابن صدقة حتى نكون على ذكر منها، اللي هو الوجه الثالث. بل هذا الوجه الثالث ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل، فقال إن الإيمان قد يتخذ على وجهين، أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به، تقول به يعني هو يتبنى مبادئك مبانيك أصول دينك وأصول عقيدتك، من جملتها ماذا؟ إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا ظهر منه مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته وأخوته. يعني ماذا؟ إذا لم يظهر منه كانوا لا تحق ولايته وأخوته. وبالبداية ماذا قال؟ قال أنه من يلزمنا حقه وأخوته، ويسأل عن من يلزمنا حقه فيعطيه الضابطة، الضابطة هي الإيمان. صحيح؟ إلا أن يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك، بعد بين الجهات الإثباتية في الرواية، رواية مفصلة يمكن مراجعتها، هي كانت الوجه الثالث من ماذا؟ من النقطة الثانية، الوجه الثالث من النقطة الثانية، النقطة الثانية في المانع، الوجه الثالث من الموانع هو هذا. كان بهذا البيان الذي ذكرناه يمكن ماذا؟ الإجابة عن الوجه الثالث. وجه الإجابة ما هو؟ أنه إحنا دل الدليل، إحنا نبقى وهذه الرواية وحدنا ربما منبني على وجود حصانة لغير المؤمن، لكن عندما دل الدليل على وجود الحصانة للمسلم بدائرة أوسع من دائرة المؤمن، إيش راح يصير؟ وإحنا جمعنا بين نصوص المؤمن والمسلم وحقوق المؤمن بأن حقوق المؤمن تبين مرتبة عليا من الحق، مو مثل حقوق العامة للمسلمين، هاي الحقوق الاجتماعية. فهذه الرواية راح تحمل على ماذا؟ يصير المناسب عرفا أن تحمل على ماذا؟ تحمل على أنها تبين حقوق المؤمن، اللي هذا اللي وجبت أخوته وأداء حقوقه وإلى آخره، يعني هذه المرتبة العليا، مو بعد تحمل على المرتبة العامة الدنيا، بحيث من لم يتوفر على شرط الإيمان ومقومات الأخوة فلا حرمة له ولا كرامة. بعد ما نقدر نقول ليش، لأنه لولا ما دل من أدلة مقتضي لحصانة المسلم مطلقين، ربما كنا نقول أصل العدل هذا غايته يثبت هذا المعنى في حدود المؤمن، ما عداه قد ينفي أصلا عنه. أما بعد أن ثبت الأمر بشكل أوسع ماذا يكون؟ هذا هو المناسب أنه نأخذ به بنحو أوسع، خصوصا من قبيل رواية حمران اللي هي في مقام البيان من هذه الجهة والتفريق بينهما، بعد يصير أوضح. أنا ما قلت واضح، هو لهذا قلنا لو بقينا وحدنا مع هذه الرواية ربما ننتهي إلى نتائج مختلفة، لأن بها إطلاقات، لكن هذه الإطلاقات لا يصح الأخذ بها مع يعني الجمع بينها وبين النصوص حصانة وحرمة المسلم مطلقا، يقتضي أن هذه تحمل على بيان حرمة المؤمن الذي تجب أخوته بتلك المراتب العليا. مجمع قاعد يصير، قلنا بهذا الوجه شنو؟ هذا فرضنا مانع بالبحث منهجين، بعدين قاعد نجي نشوف النتيجة أنه المقتضي أقوى هنا لو المانع أقوى، فهذا ما يصلح مانعا وحده.
هناك الحصر قدرتوا تعالجونه بغير الوجه السابق، هذا الوجه مو سهل معالجته، شلون نقدر نعالجه حتى نقدر نجمع، مو بس نجمع من حيث المجموع
يعني من الجمع. إذا واحد يضع رواية حمران ويا هذه الرواية على سبيل المثال غير الروايات الأخرى اللي دلت على أن المسلم أخو المسلم، اللي دلت أنه كذا إلى آخره، بعضها يقولوا للناس حسنا إلى آخره مما تقدم، الأدلة كثيرة كانت على هذه، نجي نجمعها مع هذه الرواية بدوا قد نحتمل أنه نقول هذه مفهومها يخصص أو يقيد كل الروايات السابقة، صحيح لولا يقتضي رفع اليد عن روايات السابق، بهذه الروايات هي تحمل على المؤمن فقط مو على المسلم، ولكن في بعض الموارد ما ممكن أن نجمع بينهما بهذه الطريقة، المفروض ماذا؟ أن نقول أنها تبين المرتبة العليا من المؤمن اللي هو واضح أنه إلى حق استثناء، حق نصيحته، حق نصرته، حق كذا مواساة، أصلا بعض النصوص أيضا دلت عنه مواساة لي بعد ربما أعلى من هذه المراتب. فصارت النتيجة ما هي؟ صارت النتيجة أنه هذه الرواية تجمع مع النصوص الأخرى، مع النصوص الروايات حرمة المسلم مطلقا، وبالأخص رواية ماذا حمران، تجمع مع بأن تحمل على بيان مرتبة عليا، المرتبة العليا في الحصانة وهي مرتبة حصانة المؤمن، مؤمن بالخصوص إلى مرتبة أعلى، احنا قبلنا هذا وهذا الأمر واضح وله شواهد عديدة. وأما الوجه الرابع، فإذا الوجه الثالث بعد اتضح أن جدا اختصرنا، قلنا وبهذا نجمع، هذا إن شاء الله البيان يوضح المطلب أكثر. وأما الوجه الرابع فضعف سنده واضح جدا، يغني بعد عن الخوض في البحث عن يعني لوازم القضية، أصلا كان رجال السند أكثر من واحد بهم ضعف شديد ومشاكل يعني، فهذا الرواية ما تصلح حاجة، فيتركز الكلام في الوجه الثاني، راح يصير أهم شيء بالمطلب هو الوجه الثاني اللي يحتاج لاهتمام خاص، ما هو؟ ما تضافر من النصوص على لزوم البراءة من كل من والى أعداء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وما دل على جواز لعنهم فهو يكشف عن عدم جعل الشارع الحصانة الشرعية لهم، ويدل ما دام هو تجب البراءة ويجوز اللعن فهو يدل بالأولوية العرفية على جواز سبهم والقدح فيهم كما سبق أن بينا فيما سبق، إذا كان هو يجوز مثلا تجب البراءة من عنده هو يجوز لعنه أو يجب لعنه أو يستحب لعنه، فمعناه ما على حرم إذا ما له حرمة يعني واضح أنه يجوز سب. يعني مثلا أيهما أسوأ عرفان؟ أن واحد يقول للبعيد هذا اللي هو من من يوالي مثلا أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم، أو هو عنده حالة عداء مع أهل البيت، يقول له مثلا لعنة الله عليك، لو يقول له مثلا أنت خبيث أنت أشد عرفا دعاء باللعنة، بعد هذا الدعاء بطرد طرد من رحمة الله. وصفوة القول فيه، طبعا هو البحث راح يصير أوسع من صفوة القول، بس بداية هذا لازم نتممه بعدها. أن لزوم، لأن الآن ركزنا فقط على البراءة، أن لزوم البراءة قلبا وهي ما يضاد التولي، البراءة ضد التولي ضد الولاية لعله. والمراد منها ظاهرا من البراءة البناء النفسي القلبي على المباينة والانفصال التام تنزها عن المتبرع منه، أو فقل تنزها عما في المتبرع منه من معادات، من معادات الله أو من لوث الارتباط بأعداء الله. هذا المعنى العرفي للبراءة اللي مستخلص من مجموع النصوص، حديث طويل في هذا المجال. الولاية يعني أن يكون بنحو بحيث يشعر أنه مرتبط به، أنه لا فاصل بينه وبين وليه، هو الأقرب إليه وليه مباشرة، يعني مو فاصل، لا توجد وليجة كما وردت بعض الآيات الشريفة. البراءة يعني يبني على الانفصال والبينونة، لكن مو بناء على الانفصال والبينونة من أجل أنه هو مثلا ما له علاقة به أو كذا، بناء على الانفصال والبينونة تنزها عنه، مو مجرد أن أبتعد عنه ما لي علاقة به. شلون نقول متخالفان؟ لا، هذا بمتضاد، يعني باني على التنزه عنه. واضح التنزه يعني؟ يعني يريد يبتعد عن شيء هو بطبيعته بلوث بخلل. فالبراءة، أن لزوم البراءة قلبا، بعد هذه الجملة المعترضة لتعريف البراءة، أن لزوم البراءة قلبا من سنخ الأحكام القلبية الجوانحية، وهو لا يتنافى مع ضبط النفس عن انجرارها إلى السلوك العملي العدواني ضدهم، حفظا لحسن المعاشرة. شنو المانع؟ هو يتبرى منهم لكن هو يعاشرهم معاشرة حسنة، ما الضير من ذلك؟ على غرار، فبعد هذا الانطلاق أنه ما دام تجب البراءة إذن سقطت حرمته. شوفوا هذه مشكلة. على غرار، راح نذكر لنا نظائر، هذه النظائر تدفع شبهة الانتقال من البراءة إلى جواز القدح والسب. هذا غرض بعد هذا الربط. ماكو بعض الإنسان قد يكون بدون يتصور أنه هناك تلازما عرفيا ودلالة عرفية، هذا اللي احنا ننبه إلى أن هذا في غير محلها، هذا يصير بدون في الذهن لكنها في غير محلها. على غرار ما جاء في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذ من الواضح شرعا ومن الشائع طبعا براءة أي إنسان ممن يحاول جاهدا الإيقاع به وتوريطه في إحدى ممن يحاول جاهدا الإيقاع به وتوريطه في أحد أو في إحدى أعظم الموبقات المهولة. ما دام هو يقول أنه جاهداك لتشرك به، يعني قاعد يقدم حالة هي منثرة جدا ومقتضي شديد للبراءة، موجب للبراءة مو بس مقتضي. لماذا؟ إن الشرك لأنه جاء هداك لتشرك به، مو أنه جاء هداك. القرآن الكريم ماذا فيه من تعبير؟ إن الشرك لظلم عظيم، عظيم بهذا التعبير، عظيم. ولكنه مكلف في ذات الوقت بمصاحبتهم في الدنيا معروفة، فإذا المعقول بعد راح يصير هو لابد يشرك، لابد أنه يبرأ، لكن في نفس الوقت مصاحبته بقبل معروف. وكذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واضح أنه شنآن هو مطلوب في بعض الأحيان، هو الطبيعي مفروض في بعض الأحيان، المفروض أنه مو دائما هو يتحكم بالسلوك، ينضبط السلوك. وأيضا قوله تعالى وكذا قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لهم حرمة ما يصير تعتدون عليهم وإن كان هم يوجد شنآن منهم. هذا معقول في التشريع الإسلامي؟ معقول، بل في الحكمة العملية أيضا معقول. فضبط المشاعر وعدم الاندفاع معها شيمة العقلاء، حتى عفوا خلينا نعبر تعبير شوية آخر، فضبط المشاعر السلبية وعدم الاندفاع معها شيمة العقلاء، حتى وإن كانت تلك المشاعر من أهم من مشاعر الإيمان. أقصد السلبية يعني اللي به بغض، سلبية مو يعني قبيحة، سلبية هذا. حتى وإن كانت تلك المشاعر من أهم المشاعر الإيمانية. وقد ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد عن الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم. إذن أكو روايات مو كلش واضحة بحيث تنتشر بين العامة، بس أهل العلم المفروض يدركون مضامينها بشكل مناسب لأهميتها. لاحظوا شنو بيها من خزين معنوي هذه الروايات: ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم. هذه قضية عزة النفس شكل مهم، حمر النعم. وما تجرعت من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها. شفتوا المضمونان معا واضح إن شاء الله، بعد ما يحتاج شرح. وما تجرعت من جرعة أحب إلي، يعني هذه أحب جرعة له عليه السلام. ما هي جرعة الغيظ؟ اللي هي تمس ماذا؟ تمس شخصيته، اللي هو ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم. هو هذا شأنه، مو هو عنده ضعف نفس وهوان نفس، من يهل يسهل الهوان، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. لا، هو عزيز بالمعنى الأخص، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هذا منطق زين العابدين سلام الله عليه، هو ابن هذه المدرسة وابن هذا البناء الروحي العظيم. ما أحب أن لي بنفسي حمر النعم، إذن هناك درجة عالية من هذا. زين، هذا استفزاز شخصيته اللي هو يعني بيذل لنفسه واعتداء عليه، مفروض ماذا يقتضي؟ باقتضاء شديد علما لمواقف شديدة. لا، صاير من كمالاتهم عليهم السلام التي يقدمونها، يعبرون عن أنفسهم صلوات الله عليهم، يقدمونها للناس كي يقتدوا بهم ويتأسوا بهم. ماذا؟ وما تجرعت من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها. بهذا هذه من أحب من أحب الأمور، أو هي أحب الأمور عنده. وأيضا هذه بها فصل عدم ربط بين المشاعر السلبية، إن هي أنه وبين أنه يبغى ذلك على السلوك. وأيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاع، عن مثنى الحناط، عن أبي حمزة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من جرعة يتجرعها العبد أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يتجرعها عند ترددها في قلبه. تلاحظون التعبير؟ يتجرعها عند ترددها. التعبير يتجرعها، صحيح؟ هو شنو بي؟ يعني بي صعوبة. يتجرعها مو يقبلها، بمشقة. أحسنت، يتجرع، صحيح؟ عند ترددها في قلبه. يعني ماذا؟ يعني أكو فرد اندفاع شديد في القلب بهذا الاتجاه، واضح إن شاء الله؟ يتجرعها عند ترددها في قلبه، إما بصبر وإما بحلم. طبعا الصبر ربما هو مسك النفس، الحلم بفرد معنى أخص من مسك النفس. على أي حال، هذا هم يريد بحث، مو محل كلامنا هنا كثير. وأيضا ما رواه البرقي في المحاسن عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إني لأحسبك. سأل قضية، شنو صارت؟ صارت مرة يتكلمون عن أنفسهم صلوات الله عليه، برواية زين العابدين: ما أحب أن لي بذل نفسي حمرنا. ومرة يتكلمون عن الله وماذا يحب لعبده في رواية الصادق عليه السلام آنفة الذكر، ومرة يتكلمون عن أصحابهم في مقام توجيههم، يبينوا لهم أنه إحنا نتفهم مشاعركم ونعرف هذا، ثم يعطوهم التوجيه: إني لأحسبك إذا شتم علي بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت. فقلت: إي والله جعلت فداك، إني لهكذا وأهل بيتي، إني لهكذا وأهل بيتي. فقال لي: فلا تفعل، فوالله لربما سمعت من يشتم عليا، ساعد الله قلوبكم سادتي، فوالله لربما سمعت من يشتم علي وما بيني وبينه إلا أسطوانة فأستتر بها، فإذا فرغت من صلاتي فأمر به فأسلم عليه وأصافحه. ومثله كثير، والالتفات إلى بعضه يغني في رفع الالتباس والخلط بين لزوم البراءة وحكم السب. إذن أدلة البراءة كلها ما راح يكون لها أي تأثير في التأسيس لجواز السب، ما بيها دلالة. مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا، شو تقول عنه؟ مذاق الشارع، أو هو مذاق الحكمة وطبيعة الحكمة العقلائية الاجتماعية، أو أي شيء آخر مما تأخذه بنظر الاعتبار، بحيث لا يبقى مجال للاستظهار. لأننا نريد نستظهر من كلام الشارع، نعرف طبيعته، نعرف يعني أسلوبه بالكلام، طريقته بالكلام. فهذا الاستظهار البدوي، وإن كنت أقر به بالنظرة الأولية البدوية، واحد يمنع البراء، لكن هذا الاستظهار البدوي لا يمكن البناء عليه، لأنه يوجد موانع كثيرة منه. بعضها في الطبع العقلائي، اللي هو يرجع إلى الحكمة، لأنه من حكمة الإنسان ورشده أن هو يضبط مشاعر السلبية، مو بالضرورة أنه لازم يعبر عنها ويظهرها. وأيضا من جانب آخر أن النصوص حافلة ببيان هذه الحقيقة. إذن ترابط بعد ما عندنا، أنا ما أقول هذه النصوص هي مانعة، ترابط ما عندنا. وللحديث تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
البراءة